أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم وكراماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. لا يزال الكلام في مقامات مولاتنا سيدة النساء روحي وأرواح العالمين لترابنا عليها الفداء. وقبل أن نلخص الجهة الأولى التي ذكرناها في الدرس السابق، أحببت أن أعرض رواية لأهميتها لأنها تدخل في ضمن البحث في هذه الليلة. رواية رواها شيخ الطائفة رحمة الله بإسناده عن أنس بن مالك، وهو معروف من علماء العامة الكبار وكان خادم عند النبي. قال: صلى بنا رسول الله في بعض الأيام صلاة الفجر. هذه الرواية تدلل على عظمة مولاتنا سيدة النساء وأنها خلقت من نور الله جل جلاله. قال: صلى بنا رسول الله في بعض الأيام صلاة الفجر ثم أقبل علينا بوجهه الكريم، فقلت له: يا رسول الله، إن رأيت أن تفسر لنا قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال صلى الله عليه وآله: أما النبيون فأنا، وأما الصديقون فأخي علي، وأما الشهداء فعمي حمزة، وأما الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين، محفوظ الألقاب الشريفة. قال: وكان العباس حاضرا فوتب وجلس بين يدي رسول الله وقال: ألسنا أنا وأنت وعلي وفاطمة والحسن والحسين من نبعة واحدة، يعني من نبع واحد. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وقال: أما قولك يا عم ألسنا من نبعة واحدة فصدق، ولكن يا عم إن الله خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم، حين لا سماء مبنية ولا أرض مسحية ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا نار. فقال العباس: فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ فقال: يا عم، لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا، ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحا، ثم مزج النور بالروح فخلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين، فكنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس. فلما أراد الله تعالى أن ينشئ الصنع فطق نوري فخلق منه العرش، فالعرش من نوري ونوري من نور الله ونوري أفضل من العرش.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
ثم فطق نور أخي علي فخلق منه الملائكة، فالملائكة من نور أخي علي ونور علي من نور الله وعلي أفضل من الملائكة. ثم فطق نور ابنتي فاطمة فخلق منه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة، ونور ابنتي فاطمة من نور الله تعالى، وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض. ثم فطق نور ولد الحسن وخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور ولد الحسن، ونور ولد الحسن من نور الله، والحسن أفضل من الشمس والقمر. ثم فطق نور ولد الحسين فخلق منه الجنة والحور العين، فالجنة والحور العين من نور ولد الحسين، ونور ولد الحسين من نور الله، فولد الحسين أفضل من الجنة والحور العين. ثم أمر الله الظلمات أن تمر على سحائب النظر أو الظلم في نسخة أخرى، فأظلمت السماوات على الملائكة، فضجت الملائكة بالتقديس والتسبيح وقالت: إلهنا وسيدنا، منذ خلقتنا وعرفتنا هذه الأشباح لم نر بأسنا، فبحق هذه الأشباح إلا ما كشفت عنا هذه الظلمة. فأخرج الله من نور ابنة فاطمة قناديل فعلقها في بطنان العرش، فأزهرت السماوات والأرض ثم أشرقت بنورها، فلأجل ذلك سميت الزهراء. فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا، لمن هذا النور الزاهر الذي أشرقت قد أشرقت به السماوات والأرض؟ فأوحى الله إليها: هذا نور اخترعته من نور جلالي لأمتي فاطمة ابنتي حبيبي وزوجة ولي وأخي نبي وأبو الحجج على عبادي في بلادي. أشهدكم ملائكتي أني قد جعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم لهذه المرأة وشيعتها ومحبيها إلى يوم القيامة. فلما سمع العباس من رسول الله ذلك وثب وقبل بين عيني أمير المؤمنين علي وقال: والله يا علي أنت الحجة البالغة لمن آمن بالله واليوم الآخر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانعم قدرهم.
هذه الرواية كما قلنا لها يعني ربط في بحثنا لأهمية مولاتنا السيدة الزهراء على العالمين، وأن نورها من نور الله تعالى، وهذا نظير ما ورد عنهم عليهم السلام عن رسول الله أنه لا تصب عليا فإنه منصوص بذات الله، بذات الله، منصوص بذات الله. زين، كان الدرس السابق في الجهة الأولى وهي كلامنا حول حجية مولاتنا السيدة الزهراء الصديقة الشهيدة على مقام الأئمة الأطهار، واستدليت على ذلك بما ورد عن النبي والعترة بما يكشف عن علو قدرها وشرافة محلها ورفيع مقامها على الأنبياء والأئمة عليهم السلام، لا سيما الأخبار منها ما تكاملت نبوة نبي من الأنبياء حتى أقر بفضلها ومحبتها وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، وأنه لولاها عليه السلام لما خلق الله تعالى عليا أمير المؤمنين ومحمدا رسول الله، وأن الله تعالى خلقها من نور عظمته وأنها السبب في تشريف الأنبياء بالنبوة والرسالة، كما أنها ليلة القدر فمن عرفها فقد أدرك ليلة القدر، وأنها روح النبي وبضعته وفؤاده، ولولا الروح لا يمكن أن يعيش النبي، فابنته سبب لإعطاء الحياة له، وبمعنى آخر أن حياته مرتبطة بالصديقة الشهيدة. كما ذكرنا سابقا أن الإمام العسكري روح فداه قال إن السيدة الزهراء حجة على الأئمة، وقلنا أن الحديث يشير إلى القيادة الخاصة للسيدة الزهراء على أولادها الطاهرين عليهم السلام، كما أن لها قيادة علمية خاصة متعلقها الوساطة العلمية والروحية بين الأئمة وبين الله تعالى في العلم المحفوظ في مصحفها الشريف المتعلق بالحوادث التكوينية إلى يوم القيامة وما بعدها. وكان أئمتنا عليهم السلام يأخذون بهذا العلم الخاص من مصحفها، وهذا نظير حجية النبي والأئمة في شأن القرآن الكريم الذي هو المصدر الظاهري لهم، فالمصحف الفاطمي أيضا مصدر ظاهري وباطني لعلوم الأئمة، كما أن السيدة الزهراء واسطة في إنزال المعارف على الملائكة في ليلة القدر. واستدلينا على ذلك بما ورد عن الإمام الصادق بأن ليلة القدر هي السيدة فاطمة، وإنما سميت بفاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، بمعنى أنهم عاجزون عن كل معرفتها، كما أن المؤمن العارف بحق السيدة الزهراء أفضل من 1000 مؤمن غير عارف. فبمعنى آخر المؤمن الذي يدرك ليلة القدر بسبب معرفته بالسيدة الزهراء خير من 1000 مؤمن لا يدرك ليلة القدر بسبب جهله بالسيدة الزهراء. يعني في مؤمنين منتسبين بالظاهر للسيدة الزهراء، قل له شو بتعرف عن السيدة الزهراء؟ بقول لك والله هي بنت النبي، مثل هالي البولين على عقابهم بنشوفهم نحن هلا، ها؟ من فوقنا ومن تحتنا وعن يميننا وعن يسارنا وكذا، فهؤلاء لا يعرفون شيئا من السيدة الزهراء، يتغنون باسم السيدة الزهراء فقط، أما أنه والله شو بتعرف عن مقاماتها؟ شو بتعرف عن حجيتها؟ شو بتعرف عن أصمتها؟ شو أحوالها؟ شو صفاتها؟ شو ما بيعرفوا فيها؟ جهلة حمقى. فالمؤمن العارف بمقامات السيدة الزهراء وبأوصافها وبمعانيها وبكراماتها وبظلاماتها، هذا خير من ألف مؤمن شنو جاهل بهذه المقامات. يعني هذا المؤمن الظاهري اللي هو مثلا بيعرفش إلا الاسم، اسم السيدة الزهراء، هذا مثل بقية المخالفين الذين بيعرفوا. اللي سألوا المخالف مين ترك النبي من أولادي من الأولاد، إلا السيدة الزهراء. في الشيعي بهالأيام مثل هذا، ما في فرق بينهم، بل لعل يكون ذاك هذاك مبرز الذمة أكثر مثلا، لو قلنا بأنه مبرز الذمة. لا يلام كما يلام هذا الذي ينتسب إلى السيدة الزهراء ويرتكب الجرائم باسم السيدة الزهراء، الغناء، الموسيقى، شنو صار هلا لطميات شنو يلحنوها ويغنوها كله باسم السيدة الزهراء. هؤلاء عذابهم ضعف عند الله، يؤذون أولياء السيدة الزهراء، يؤذون محبي السيدة الزهراء بس لأجل ساداتهم وعلمائهم وقادتهم. فإذا المؤمن العارف بحقها وحفظها هو خير من ألف مؤمن فقط يعرف اسمها فقط وأنها بنت النبي. وبمعنى ثالث أن كل من لم يوفق لليلة القدر إنما يكون بسبب جهله للسيدة الزهراء عليه السلام، فالجهل يولد الحرمان والعلم يولد الوصول والإدراك والرضا، كما أشرنا سابقا إلى أهمية ما ورد في مصحفها من الوصايا لأولادها وغير ذلك مما لم يكشف لنا عنه، لكن الذي نفهمه هو أن الأئمة عليهم السلام أوصياء لها لا يتخلفون عن أوامرها ونواهيها لكونها روح فداها سيدتهم وأمهم التي يأوون إليها، كما كان رسول الله روح فداه يأوى إليها فهي أم أبيها، هذا اللقب ألقبها إياه رسول الله ولست أنا، فداها أبوها هي أم أبيها. من هنا فداها رسول الله كما قلت بنفسي بقول فداك أبوك، وقلنا سابقا أيضا أن مقام ولايتها مهيمن على مقام الإمامة، من هنا خرجت على طواغيت عصرها لتكشف زيفهم ونفاقهم وضلالهم، لأن وظيفة الولي تختلف بجوهرها وطبيعتها عن وظيفة الإمام والرسول. ويشهد لهذا المقام لهذا مقام الخضر المهيمن على مقام الرسالة الموسوية، حيث أمر موسى النبي باتباع الولي الخضر، فمقام موسى أدنى من مقام الخضر الذي كان أستاذا لموسى، وهكذا مقام السيدة الزهراء هو فوق مقام الخضر وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وآدم، بل لا يبعد أن مقامها فوق مقام الرسول والإمام. ويشهد لهذا مضافا لما تقدم ما ورد في المتواتر أن الله أخذ ميثاق الأنبياء وعلى رأسهم النبي الأعظم بالولاية للسيدة الزهراء، حتى النبي محمد لم يصبح نبيا حتى أقر للسيدة الزهراء بالولاية، بل متى كملت نبوة نبي حتى أقر بفضلها ومحبتها، حتى أبوها لم تتكامل نبوته ورسالته حتى أقر بفضلها ومحبتها، ولولا أنها أفضل من الكل لما أمروا بفضلها ومحبتها، إذ لا يعقل أن يؤمر الفاضل بالإقرار بالمفضول، بل لا يصبح النبي نبيا إلا بالإقرار بفضلها، مما يعني أنها أفضل منهم. من هنا فأن هذا الكلام لا يطيب لمن جهل حق السيدة الزهراء عليه السلام، لذا فإن حقها ضائع ولن يعرف إلا يوم القيامة، إلا يوم القيامة، حيث ورد أن الله تعالى يعطيها من الفضل بحيث يطمع إليه الأنبياء أو يطمع به الأنبياء والمرسلون أو يطمح إليه الأنبياء والمرسلون، بل إن لها مقاما يعرف به قدرها، كما أشرت في ذلك على ذلك رواية رواها صاحب البحار رحمة الله في الجزء الثامن منه صفحة 51 و52، عندما يعطيها من الفضل يقول لها أعطيتك يا فاطمة كذا، قال أريد يا رب كذا حتى يعرف قدري، المعنى وزبدة المقر. أن سيدة النساء صاحبة الولاية الكبرى مسؤولة عن إمامة أمير المؤمنين والبقية الباقية من الحجج الطاهرين، لأن مقام ولايتها الفعلي مهيمن على مقام الإمامة، كما أن مقام الإمامة مهيمن على مقام النبوة والرسالة، فمقام ولاية النبي أعظم من مقام إمامته ورسالته ونبوته، ومقام إمامته أعظم من مقام رسالته، والظروف الزمنية لم تسمح لرسول الله باستعمال مقام الولاية إلا في موارد قليلة، فكان متلبسا في أكثر الموارد. بماذا؟ في أكثر الموارد كان متلبس بمقام الرسالة. وكذا أمير المؤمنين علي، لكن سيدة النساء كانت مأمورة بإظهار مقام الولاية والتلبس فيه. من هنا كفرت من كان الناس ينظرون إليه نظرة التقديس كالأول والثاني، في حين أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يعاملهم معاملة ظاهرية مع علمه بنفاقهم وكفرهم، لكنه مأمور لمصالح وظروف أدت إلى ذلك. كيف لا؟ والسيدة فاطمة مخلوقة من نور جلال الله، حسب ما أشار إلى ذلك أو أشرت إلى ذلك في رواية أنس بن مالك. إذن فالحقيقة الفاطمية هي أرقى الحقائق الكونية، لذا أراد الله عز وجل من الخلق أن يتنافسوا على معرفتها. من هنا رغب أهل البيت عليهم السلام على التزود من الحب للسيدة الزهراء، ليدركوا المعارف اليقينية ببركتها وفيوضاتها ولا تقضى حوائجهم. ليش نحن عم نعمل البحوث هذا؟ نقول والله هذا تكرار. لا، مش تكرار، هذا نوعا نأكد هذه المعاني. لذا لا يبعد أن يكون معراج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماوات العلى ليكشف لنا عن تلك الحقيقة المجهولة لدى عامة الخلق إلا للخواص من محبيها. فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقد أراه بعض الآيات المتعلقة بأهل البيت، ومن عندما قال لنريه من آياتنا، من للطبعين، لنريه شنو؟ يعني بعض الآيات. فقد أراه بعض هذه الآيات المتعلقة بأهل البيت لينقل للناس ما شاهده في السماوات العلى، مع أنه متيقن في ابتداء بهذه الآيات. متى؟ عندما كان في عالم الأنوار، حيث أشار الله تعالى إليه بهذه الآية المباركة التالية في سورة طه: ولقد أريناه آياتنا كلها. ولقد، وإن كان هذه في سياق فرعون، ولكنه القرآن فيه الظواهر وفيه بطون. إحدى بطون هذه الآية هي شنو؟ أن الله أرى الآيات كلها لرسول الله وللأمة. فالآية الثانية: ولقد أريناه، أي في عالم النور قبل نزوله إلى الأرض، أراه هذه الآيات كلها. وفي المعراج أراه بعض هذه الآيات، أي بعض الفضائل لأمير المؤمنين علي وسيدة النساء فاطمة صلوات الله عليها. فالإمام والسيدة هما كل الآيات، لكن الله تعالى أراه بعض آياتهما في السماوات العلى. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية حجيتها روح فداها على الأنبياء والمرسلين. إذا ثبتت حجيتها على الأئمة المعصومين فقد ثبتت، وقد ثبت ذلك فيما أسلفت من البحث، ثبتت حجيتها على الأنبياء والمرسلين بطريق أولى. يعني أما كون الأئمة عليه السلام أفضل من الأنبياء والمرسلين عدا رسول الله لأنه نفسه، فلما ثبت كون رسول الله أفضل من الأنبياء والمرسلين وهم نفس النبي، ثبت أنهم شنو؟ هم أفضل من الأنبياء والمرسلين بنفس المناط وبطريق الأولوية. ولما ثبت أن سيدة النساء أفضل الأئمة عليهم السلام، ثبت بذلك شنو؟ أفضليتها على الأنبياء والمرسلين عدا أبوها لأنه شنو؟ لأنه نفس وروح تأتي بين جنبيه. فإذا ثبتت حجيته على الأنبياء والمرسلين بطريق أولى، لأفضلية الأئمة عليهم السلام على الأنبياء المرسلين بالأجماع وبالأدلة القطعية من الكتاب والسنة، منها أنهم نفس النبي بنص آية المباهلة: فمن حاجك فيه، آية المباهلة، فمن حاجك فيه فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. أنفسنا وأنفسكم، لم يأخذ معه إلا أمير المؤمنين وسيدة النساء وولديهما الإمامين الحسن والحسين. فإذا لما كان أمير المؤمنين نفس رسول الله، ولما ثبت بالأدلة القطعية أنها نفس النبي فهي نفس أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين نفسها هم نفس واحدة. ولما ثبت أن رسول الله أفضل من عامة الخلق، عامة الخلق على الإطلاق، ثبت بذلك على أنه شنو أفضل من عامة الخلق على الإطلاق. وهذا ما أثبته الرازي، أثبته الرازي في تفسيره لما استدل على أفضلية أمير المؤمنين علي. والرازي هو من علماء العامة الكبار، وينقل هو عن شنو عن الشيخ الحمصي أحد علماء الشيعة في منطقة الري طهران إيران الآن الحديثة. يما ينقل عن هذا الحمصي ثم يسكت ولم يعقب دليل على رضاه بهذا الاستدلال، فبيستدل الشيخ الحمصي ويوافقه الرازي بيقول على أنه لما ثبت على أن رسول الله أفضل من عامة الأنبياء والمرسلين لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثبت بهذا. ولما ثبت أيضا بطريق آخر أن النبي قال في غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه، وانصر من نصر وخذل من خذل. ولما قال في أية المباهلة كذا، ولما قال في أية التضير كذا، ثبت على أنه نفسه. فإذا كان نفسه ورسول الله أفضل من عامة الأنبياء والمرسلين، ثبت بهذا على أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أفضل من عامة الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونعم أعذارهم.
ولما ثبت على أن سيدة النساء روح النبي وضبعته وثمرت فؤاده ومهجت كبده، وثبت بالآية القرآنية على أنها نفسه أنفسنا، فإذا ثبت بذلك على شنو؟ على أفضليتها وحجيتها على عامة الأنبياء والمرسلين بلا منازع.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونعم أعذارهم.
إذا ثبت على أنهم نفس النبي بنص آية المباهلة، وحيث أن النبي أفضل من كل الأنبياء والمرسلين وهو رحمة للعالمين، ولا يكون رحمة إلا إذا كان أفضل منهم، لذا فهم عليهم السلام أفضل من الأنبياء والمرسلين وعامة خلق الله على الإطلاق. هذه آية المباهلة. ومن هذه ومن الأدلة ومن الآيات على أنهم نفس النبي وأنهم أفضل من عامة الأنبياء والمرسلين أنهم مطهرون بالطهارة المطلقة بنص آية التطهير، ولم يطهر الله تعالى بالطهارة المطلقة سوى رسول الله والأئمة المعصومين. أي تستطير سورة الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني أضاف فقط أذهب عنهم الرجس، إذهاب الرجس لأنهم هم ما عندهم قابلية لأن يتحملوا الرجس، يعني ما عندهم مكان في نفوسهم حتى أنه يعني يتركون الرجس يسرح في نفوسهم، لذلك هم نبذوا الرجس من أساسه. هذه يسموه أنه ليذهب بمعنى الدفع لا الرفع، يعني أن الله دفع عنهم مذ أوجدهم لعلمه أنهم سوف يطيعونه ولن يتركوا إبليس يسرح في نفوسهم. لذلك نحن نقول لهذا ليذهب بمعنى الدفع لا الرفع، لأنه إذا قلنا بمعنى الرفع أنه كان موجودا ثم رفع عنهم هذا غير صحيح. هم الله نزههم مذ أوجدهم لعلمه الأزلي بأنهم سوف يطيعونه حق الطاعة، من هنا حباهم بالعلوم اليقينية وجعلهم سفراء على خلقه عامة باعتبار شنو؟ الملكات القدسية التي يتحلون بها ويتصفون بها. إذن آية التطهير، ما طهر الله نبيا بالطهارة المطلقة سوى محمدا والعطرة الطاهرة، لأن الأنبياء تركوا الأولى، أما رسول الله والأئمة المعصومين وعلى رأسهم سيدة النساء سيدة الولاية فهؤلاء لم يتركوا الأولى. آدم ترك الأولى، عصى آدم ربه فغوى، عصى بمعنى أنه ترك الأولى، يعني والأولى أنه أن يبقى في الجنة البرزخية حتى يأتي الأمر لله بالخروج، لعلمه أنه سوف يخرج سوف ينجب ذرية خارج الجنة البرزخية، لأنه إنجاب الذرية سوف يكون خارج الجنة البرزخية، وهذا بحث قد أطلنا به يعني أطلت به سابقا لوحي. إذن أي التطهير نصت على طهارتهم المطلقة بحيث أنه لا يرتكبون شنو مكروها ولا يتركون الأولى أو المستحب، في حين أن الأنبياء تركوا الأولى لضيق في قابلياتهم، يعني قابليات الأنبياء ليست كقابليات النبي والعترة الطاهرة، ولا لو كان الأنبياء كالنبي والعترة الطاهرة لكانوا تساوف الفضيلة، لما كان رسول الله أفضل من الأنبياء والمرسلين. فإذا لما ثبت على أنه أفضل منهم، أفضل من الأنبياء والمرسلين، ثبت على أنه عنده قابلية أكثر أو أوسع من قابلية الأنبياء والمرسلين. هذه الآية الثانية، آية التطهير. الآية الثالثة أنهم لهم الولاية المطلقة، بنفس آية الولاية، آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام، وما ثبت لأمير المؤمنين علي ثبت لسيدة النساء وللأمة الأطهار. ومنها أنهم القدوة للأنبياء المرسلين، بنفس قوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني هذا الخطاب ليس فقط خطابا لنا وخطاب للمؤمنين الذين كانوا في عصره صلوات الله عليه، وإنما هو خطاب لعيسى الموجود في السماء موجود في الأرض. هذا خطاب يشمل إلياس الموجود حي يرزق، وأرسل أهل بعلبك وطردوه وظلموه فهرب منهم. زين؟ بنص سورة الصافات: أتعبدون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أهل بعلبك بعد لهم جولات، إلا أهل التقى، إلا أهل التقى. فإذا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يعني هذا الخطاب يشمل إلياس، يشمل الخضر، يشمل عيسى، وعلى رواية السنة على أنه يشمل إدريس، لأنه السنة يعتقدون على أنه المخالفون يعتقدون على أنه إدريس شنو رفع إلى السماء. نحن الشيعة نعتقد على أنه برواياتنا أنه لا، لم يرفع إلى السماء، وإن كان غير مستصعب أن يرفع إلى السماء، ولكن نحن نميل كما تميل الرواية. إذن هؤلاء الأنبياء الخطاب يشملهم: إن كنتم تحبون الله فازدادوا شنو اتباعا لي. من هنا قال النبي: لو كان موسى في زماني لم يطعه إلا اتباعي. وليش ما قال إلا عيسى؟ لأنه هو يعلم أنه عيسى موجود، هو يتبع النبي الأعظم. ولكن هذا غمز باليهود الذين قالوا أنه رسالة موسى أفضل من الرسالة، قالوا إن لو كان موسى في زمان لم يطعه إلا اتباعه. ومنها تجد إطاعتهم مطلقا ولم يتسنى هذا لأحد من العالمين، إذا فهم أفضل العالمين.
تركوا إنهم يعملوا هذا القصد، خلي يسمع
معلش سدوا ذهنا يكون. فما ثبت للأئمة الأطهار يثبت لسيدة النساء بنفس المناط، لذا هي أفضل من الأنبياء والمرسلين. روح كده. ويدل على حجيتها من الكتاب وجهان: الوجه الأول كونها مطهرة تمس الحقيقة العلوية الملكوتية للقرآن الكريم في اللوح المحفوظ، كما تقدمت الإشارة في سورة الواقعة: لا يمسه إلا المطهرون. وآية التطهير وآية مفاتح الغيب وغيرها من الآيات الدالة على إحاطة الكتاب المبين وهيمنته على بقية الكتب السماوية السابقة، ومن كان مهيمنا على بقية الكتب كان أفضل. مضافا إلى أن الأحبار وصفت توراة موسى بأن فيه تبيانا من كل شيء، بقول تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتبنا له في الألواح من كل من للطبعين من كل شيء، لا تبيانا لكل شيء كما وصف نبيه الأكرم بقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مش بس إنه شنو في الألواح أو في القرآن، في نفسه الطاهرة كل شيء أحصاه الله تعالى وضعه في شنو في نفسه الطاهرة وفي نفس أهل بيته. كذلك يضيف في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يعني هذا القرآن الكريم فيه كل شيء، ولكن من الذي يحيط بهذا الكل شيء؟ معصوم روحي فداء، لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يعرف حقائقه كاملة إلا المطهرون. المطهرون من؟ هم آل البيت. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم انبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. فظاهر هاتين الآيتين من أن هذه الأسماء كانت موجودة حية شاعرة وعاقلة، لأن الضمير واسم الإشارة المستخدم في الآيات المتقدمة عائد إلى العاقل الحي الشاعر يعني ذو الشعور. ومقتضى حصول آدم على شرف الخلافة الإلهية وإزدياد الملائكة كلهم أجمعون خاضعين طائعين له كان بسبب تشريفه بالعلم بتلك الموجودات الحية الشاعرة، يعني تشريفه بعلمه بآل محمد. إنما سجد الملائكة له وجعلوه قبلة إلى الله لعلمهم بأن شنو؟ بأن في داخله في روحه علمه بآل البيت عليه السلام. فما مما يفضي بشرافة مقام تلك الموجودات الحية الشاعرة العاقلة على مقام آدم فضلا عن جميع الملائكة، ومما يفضي أن خلفاء الله من الأنبياء وجميع المرسلين وأوصيائهم الذين شرفوا بمقام الخلافة الإلهية إنما كان بتوسط تشريفهم بتلك الموجودات الحية العاقلة والتي أشار إليها تعالى في سورة صاد بالعالين استكبرت أن كنت من العالين. فما دون آدم مأمور بالسجود إلا الذوات الحية الشاعرة لأنها أرقى من آدم، وببركتهم شرف آدم بذلك المقام، فكيف يكونون دونه خاضعين وطائعين له؟ ومقتضى وصف الله تعالى لعلم آدم بتلك الموجودات بأنه غيب السماوات والأرض، ولأجل ذلك لم تحط الملائكة علما بتلك الموجودات لأنها بالنسبة إلى السماوات والأرض غيب أي ليست مشهودة فيها. ومقتضى ذلك كون تلك الموجودات الشاعرة هي الأنوار المخلوقة قبل السماوات والأرض وقبل الملائكة وقبل آدم، وهو قوله صلوات الله عليه وآله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وأن تلك الأنوار الحية ليست هي نور آدم ولا نور المرسلين، ولا لكان آدم عالما بذاته ولم احتاج أن يعلم بموجودات غير ذاته، وكذلك لم احتاج بقية الأنبياء والمرسلين في استخلافهم عن الله تعالى في الأرض إلى تعلم تلك الأسماء، مع أن الآيات قاضية بأن مقام الخلافة الإلهية عن الله تعالى إنما يستأهلها أفراد البشر من المرسلين، والذي كان آدم هو المصداق الأول من الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إنما يستأهلونها بعلمهم بتلك الموجودات كسنة إلهية دائمة في مقام جعل الخليفة في الأرض. من هنا ورد في النصوص أن آل محمد هم أول الأنوار، بل ورد عن النبي أنه قال ما تكملت نبوة نبي في الأرض حتى عرضت عليه ولايتي وولايته ولاية أهل بيتي فمثلوا له فأقروا بطاعتهم وولايته. ولما روي من قولهم عليهم السلام لولا أن أمير المؤمنين تزوج فاطمة لما كان لها كفوا إلى يوم القيامة آدم فمن دونه. وبهذا تكون الصديقة الطاهرة صلوات الله عليه أفضل من الأنبياء والمرسلين بلا إشكال، رغما عن الأعداء والمنافقين والكافرين صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها، وجعلنا الله وإياكم من خدامها وأعوانها وأنصارها والطالبين بثأرها مع بقية الله الأعظم روح وأرواح العالمين له الفداء الإمام الحجة المنتظر اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والدافين عنه والمدافعين عنه صلوات الله عليه والدالين عليه بالعلم والمعرفة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحمد وآله الأطهار، وصلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين وعليكم أجمعين ورحمة الله وبركاته.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.